التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات ضمن برنامجكم التفسير الميسر. في الحلقة الماضية وفي مستهل تناولنا لبعض معاني وإشارات سورة البينة، توقفنا عند قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. واليوم نواصل الحديث في هذه السورة مستمدين من فيض معانيها وأنوار هدايتها. وكالعادة نرحب بفضيلة الدكتور سيدي إلياس بناني، أستاذ باحث في الدراسة الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. مرحبا سيدي إلياس.
شكرا سيدي بدر، وأهلا وسهلا بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين على راديو منارات، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفيض علينا من بركات القرآن ومن أنوار القرآن ما يرزقنا به العمل الصالح والقبول عنده سبحانه وتعالى.
اللهم آمين. إذن سيدي إلياس، في الحلقة الماضية تناولنا الآيات الخمس الأولى من سورة البينة. نبغي سيدي إلياس أننا في البداية ديال هذه الحلقة ذكرنا بمعاني هذه الآيات قبل ما نمر الآيات الموالية من السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رأينا في الحلقة الماضية أن مفهوم البينات هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى وصفه بأنه بينة. لماذا؟ لأن الله بيّن به الحق من الباطل، الله سيدي ربي عز وجل بيّن به فسمه بينة، فهو صلى الله عليه وسلم مبين ومبين، فالله تعالى بيّن به الحق من الباطل وجعله حجة قاطعة. لأن شفنا أيضا أن من المعاني البينة الحجة والبرهان والدليل، هذا أمر رأيناه في الحلقات الماضية. الأمر الآخر الذي رأيناه أيضا هو معنى كتب قيمة، أنها أحكام مستقيمة لا انحراف فيها ولا اعوجاج. ورأينا كذلك معنى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالله تعالى أنزل هذا الدين على عباده، وهو دين جميع الأنبياء، ليس دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو الدين الذي بعث به سيدنا آدم إلى غاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم أمروا بشيء واحد، وهو ماذا؟ أن يعبدوا الله تعالى مخلصين له الدين. ثم كما رأينا سابقا اختلفت الشرائع، فهذا النبي قد يؤمر بشيء وهذا النبي قد يؤمر بشيء، وجاءت رسالة الإسلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جامعة لكل الشرائع، فهذا الشيء اللي فيها راه كاين في جميع الرسائل السماوية. هذا علاش جات الآية هذه كتبين أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث بما بعث به الأنبياء كلهم صلى الله عليه وسلم على آله. ورأينا أيضا في الحلقة الماضية ثلاثة أمور جاءت بها هذه الآية الخامسة من سورة البينة، وهي قول ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا الأمر الأول، ويقيموا الصلاة هذا الأمر الثاني، ويؤتوا الزكاة هذا الأمر الثالث، قال عز وجل: وذلك دين القيمة. وكنا قد تكلمنا بشيء من التفصيل، بينا بعض المعاني للإخلاص، وأن هذا دين الله تعالى الذي أنزله على أنبيائه. ثم غتبقى معنا بقية المفردات وبقية المعاني.
إذن من بعد مفهوم الإخلاص غنوجدوا هنايا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، بمعنى هذا أمر عام لكل الشرائع السابقة. نبغيو نعرفوا شنو الاختلاف بين الصلاة عند الشرائع السابقة، واش هي نفسها عندنا ولا كاين اختلاف؟
لابد أن نشير سيدي بدر إلى أن الصلاة كانت واجبة على كل الأنبياء وعلى كل الأمم. اش كيقول سيدنا إبراهيم في الدعاء دياله: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إذا كانت واجبة عليهم تهو. والزكاة أيضا كانت واجبة عليهم أيضا. لذلك كلقوا أن هذه الآيات الله عز وجل ماذا يقول فيها؟ وما أمروا، أي هؤلاء الأمم كلهم سواء أهل الكتاب أو النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، بماذا؟ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هذه ثلاثة أوامر نجدها في جميع الشرائع عند جميع الأنبياء.
أنا سيدي إلياس، عندما نقرأ في الآية ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، واش هذا إجمال أو رمز لكل العبادة من خلال هذه العبادتين فقط؟
مسألة الصلاة هي علاقة مع الله، مسألة الزكاة هي علاقة مع العباد. إذن بقدر ما نحسن علاقة مع الله عن طريق الصلاة، الصلاة هي تجسيد العلاقة مع الله، هي وقوف، هي دعاء، هي مناجات، هي خضوع لله تعالى. والزكاة هي إحسان مع الخلق، هي تجسيد لرحمة القلب ولتجاه الناس، كنحسنوا مع الفقراء ونحسنوا مع المساكين. ولكن واحد الأمر بالغ الأهمية وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى.
إذا نمر الآية الموالية، كيقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. هنا هذه الآية ابتدأت بحرف توكيد إن، ما دلالة ذلك؟
هنا سيدي بدر لابد أن نبين قضية مهمة جدا كنا قد تعرضنا لها لما تكلمنا عن سورة الكافرون، وهي مفهوم الكفر. الكافر من عرف الحق وأنكره، لذلك القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، هذا أمر مهم جدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تعالى ينصف، الله العدل سبحانه وتعالى ما كيعممش الأحكام، بل كيعطي الوصف المناسب لكل واحد الشخص. مثلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب، كما سبق معنا أن تكلمنا عنها في أول الصورة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذن ماشي كلهم، ماشي كلهم يعني ما كانوش كيعرفوا، بل منهم مؤمنون ومنهم غير ذلك. إذن الله تعالى كيوصف فيقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هؤلاء ماذا مصيرهم؟ في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إذن الله عز وجل بيّن حكمهم بصفته ماذا؟ هو المطلع وحده. هذه مسألة مهمة جدا سيدي بدر، كنا تطرقنا لها فيما قبل ولكن لا بأس تذكروا بها، أن الذي يعلم حقائق الناس وما في قلوبهم هو الله. إذن هذا ما كيعطي تشي واحد الحق من دون الله تعالى أنه يحكم على قلوب الناس، هذا الأمر أول. الأمر الثاني، ما كاينش شي واحد عنده الحق يحكم على مصير الناس إلا الله جل جلاله سبحانه وحده.
نعم سيدي إدريس، إذن توقفنا عند كلمة خالدين فيها، كيف يمكن لفكرة الخلود في الجنة أو في النار أن تؤثر على نظرة الإنسان للحياة أو للآخرة؟
الحياة هي مرحلة منقضية، الدنيا هي قنطرة إلى الآخرة، فلذلك لا ينبغي أن نبيع خالدا بزائل، ما كان بيعوش الحاجة اللي غادي تبقى بشي حاجة اللي غادي دغيا تمشي، لا بالعكس، خصنا نستغلوا الدنيا اللي هي مرحلة منقضية وعمر محدود باش نمشيو للخلود يوم القيامة في الجنة. بالمقابل كاين اللي كيبيع داك الجنة التي سيخلد فيها بالخلود في النار، من خلال ماذا؟ من خلال الذنوب والمعاصي وغير ذلك. ولكن أنبه سيدي بدر أن العلماء ديالنا اش كيقولوا رضي الله عنهم، أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يخلف وعده، ولكن الوعيد اللي هو جهنم كتقد تدخل الرحمة إلهية. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن هادوا براسهم إلى تابوا الله تعالى، الله تعالى يقبلهم ويقبل التوبة ديالهم. علاش كنقول هذه المسألة؟ هذه باش عمرنا من يأسوا من رحمة الله، نقدوا نسمعوا على شي واحد أسرف على نفسه في المعصية، يمكن ما كانش مسلم ولكن الخواتيم يعلمها الله والمصير يعلمه الله. إذا ما حقناش نحكمه على تشي واحد إلا إذا كان الله تعالى أخبرنا بمصيره. إذا أمر مهم جدا ينبغي دائما أن ننبه إليه.
إذا هذا مبدأ التواب ومبدأ العقاب، كيف يمكنه أن يتحكم في أخلاقيات المجتمع؟ معنى إذا كان حاضر هذا المبدأ أو إذا كان غايب، شنو ممكن يتغير؟
هو الإصلاح. الإصلاح ملي كنعرفوا أن المصير ديال الإنسان المصلح هو الجنة، ومصير الإنسان غير المصلح هو النار. إذا شنو كيترتب على هذا؟ خصنا نصلحوا الأعمال ديالنا. إذا كنا كنعصاو نوليو نتوبوا لسيدي ربي سبحانه وتعالى، كنا كنغشوا فواحد الحاجة خصنا نصلحوا الأحوال ديالنا، وهكذا. إذا الله تعالى ملي كيذكر المصير دائما في القرآن، هذه مسألة ديما خصنا نفهموها في كتاب الله تعالى، ملي كيذكر الله تعالى الجنة ولا النار، علاش؟ لأجل إصلاح الأعمال، ماشي إخبار عن شي حاجة في الآخرة. لا، كيقول لك باش تصلح راسك من دابا قبل ما تجي الموت وقبل ما يجي الحساب.
إذن سيدي إدريس، تكلمتوا على مفهوم الجزاء وهي مسألة مهمة للغاية، نبغيو منكم تفصلوا فيها أكثر إذا كان ممكن. سيدي إدريس.
نعم سيدي بدر، هذا السؤال هذا هو لب هذه الصورة، ذلك أن الجزاء يرتبط بالعمل، ولكن المؤمن يعني هنا يفارق غير المؤمن، ذلك أن غيرنا المخالف مثلا كقد يراعي غير الجزاء الدنيوي، بغي غير واحد الحاجة واحد المصلحة في الدنيا قد تكون تحصل له أو لا تحصل، بينما المسلم يتحصل له أو أنه يتطلع وأن الله تعالى بغيه يكون عنده المصلحة الدنيوية أي الجزاء الدنيوي، يكون عنده الجزاء الأخروي أيضا. شنو الدليل على هذه المسألة سيدي بدر؟ هو قول الله تبارك وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله تعالى قال وابتغي، هناك غاية، هناك مقصد، هناك جزاء، ثم نصيبك أيضا هناك جزاء أيضا. هذا اللي بينته صورة البينة العظيمة جدا، هذه الصورة اللي بينت لنا أن المسلم عنده جزاء عظيم جدا. هذا الجزاء لا يخرج فيه الأجر الدنيوي عن الأجر الأخروي. ما خصنا شيء واحد المفهوم يكون عن بعض الناس يقول لك احنا خصنا الآخرة وما كيعمل شيء للدنيا. لا، نعمل للدنيا وإصلاحها ونعمل للآخرة وجزائها العظيم. هذا هو المؤمن. هذا علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان كيعمل للدنيا أجل إصلاح المجتمع، إصلاح الأنفس، لأجل أن يكون المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بينما غيرنا غير المسلم قد يعمل فقط للدنيا، وهذا أمر يعني نخطئ فيه كثيرا. كذلك بعض الناس اللي كيخطئوا فيهاش أيضا يقول لك عندنا غير الآخرة كما بينا. إذن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى كيبين لنا أن خصنا تكون عندنا الهمة العالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم واحد المسألة سيدي بدر، واحد الحديث عظيم، كيقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. زعما ضمن النية، تكون عندك واحد النية عظيمة تأخذ الربح في الدنيا وتأخذ الربح في الآخرة، هذا هو الجزاء وأثره في إصلاح الأعمال.
إذن سيدي إلياس، هنا غادي نوجدوا أن الآية كتبدأ أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. هنا الجزاء مرتبط بالعمل الصالح، كلك تبيننا أكثر هذه النقطة.
دائما سيدي بدر، كما قلنا سابقا في بيان الآية قبله، أن الله تعالى يعني فرق بين مقامين: مقام الصلاح وهو ما يعمله الإنسان في علاقته بربه، ومقام الإصلاح وهو ما يتعدى بحيث لا يكون الإفساد. فكم من شخص، احنا مثلا نقولها بالدارجة، شحال من واحد احنا مسلمين ونقدو نخالفوا هذا المبدأ للإصلاح، نقدو مثلا نعملوا واحد سيئة، نقدو نأذيو شي واحد، هذا كيتسمى إفساد مثلا. ولكن الله تعالى أراد منا أن نكون صالحين مصلحين. علاش؟ وحضنا أمنا عائشة سولت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، فينا الناس مؤمنين كعبد الله تعالى؟ قال نعم فقش إذا كثر الخبث. ولكن الله تعالى كيقول سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ماذا؟ مصلحون. إذا هناك واحد المفهوم ديال الإصلاح في الكون، أننا خصنا الرسالة دي الآية شنو هي سيدي بدر؟ هي أن الآية بغية منا نكون صالحين ونكون مصلحين. إذ هذا الإنسان إذا كان صالح غير راسه، ولكن المصلح راه في الدنيا والاخره. لذلك الله تعالى بغى منا ان نكون باغين الجزاء الدنيوي والجزاء الاخروي بالصلاح والاصلاح معا، وهذا نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه لا تقل اهميه عن هذا، الله عز وجل بعد ان ذكر من اهل الكتاب في الايه الاولى وفي الايه ايضا الايه السادسه ان الذين كفروا من اهل الكتاب، قال بعد هذه الايات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اي سواء كل من عامل صالحا وكل من امن بالله واخلص له فان له ماذا؟ له الجنه، يسمى من خير البريئه. علاش كنقولوا هذه المساله هذه؟ باش من حكموا على شي واحد لا في الامور الاخرويه ولا في الامور الدنيويه اي الامور القلبيه، بل الناس عند الله تعالى هو الذي يعلم من اتقى، كما قال عز وجل هو اعلم بمن اتقى، وايضا المصير الاخروي بيد الله جل جلاله. اذا هذا مساله يعني لابد دائما كنحاول نقولوها ونعاودوها. علاش؟ باش كنثبتوها كعقيده، ما نحكموا على حتى شي واحد، والمصير انه هو بيد الله تعالى. قال عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريئه جزاؤهم عند ربهم، الى اخر الايات.
واش يمكننا ندخلوا في هذا في جزاؤهم، ندخلوا حتى رضي الله عنهم، يعني انه من احسن الجزاء ربما؟
هذا الرضا خصه الله تعالى، يكتب الرضا الان هو جزاء من الله عز وجل، ولكن الله تعالى ذكر بوحديته. علاش؟ انه اعظم الجزاء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يوم القيامه يطلع على اهل الجنه بعد دخولهم الى الجنه، يقول لهم يا اهل الجنه هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين. قالوا يا رب اعطيتنا كل شيء. قال لهم فاني اعطيكم اكبر من ذلك. شنو هو اكبر من هذا الشيء؟ قال فاني احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما اعطوا شيئا اعظم من الرضا. ثم تلا قول الله تعالى ورضوان زيد سيدي من الله اكبر. اذن رضا الله تعالى اكبر من هذا. ولكن نلفت النظر الى نقطه مهمه جدا اشارت اليها الايه، وهي رضي الله عنهم زيد سيدي ورضوا عنه. الانسان ايضا راض عن الله، راض بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم ايضا يرضى بما قدره الله، لا يعترض، ما كنعترضوش على سيدي ربي. ملي كيجي واحد البلاء نرضى به، كنعملوا الاسباب ديالنا، نعم طبعا اللي رفعه، ولكن القلب مطمئن، ثم نرضى بالدين، نتحاكم الى دين الله تعالى ونعمل به. قال عز وجل ذلك لمن خشي ربه.
ذلك لمن خشي ربه، اي نوع من الخشيات التي يستحق بها العبد كل هذا الفضل من سيدي ربي؟
ذلك لمن خشي ربه، هذه الايه تخبرنا ان هذا الجزاء العظيم لمن؟ للذي يخاف من الله. معنى يخاف من الله؟ في قلبه يستحضر مراقبة الله، وفي أعماله لا يرتكب المنهيات. إذا ماشي كنكتفي فقط بالخوف القلبي، بل حتى الأعمال ديالنا ما خصناش نقربوا من المحرمات. وهناك واحد النقطة مهمة جدا، وهي واخا نعملوا الطاعات خص يكون الخوف من الله تعالى معاها. علاش؟ لأننا نخاف أن يصاحب هذا العمل رياء ما يكونش فيه الإخلاص. هذا علاش الله تعالى كيقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا كان عبدوا ونطيعوا في نفس الوقت يكون الإخلاص، هذا أمر مهم جدا. إذا خلاصة هذه الآيات أن المؤمن يعبد الله تعالى بإخلاص ويحسن مع الناس بإخلاص، والله تعالى يتقبل من الجميع.
شكرا سيدي إلياس على دقتي وعمق تفسيراتكم وتأملكم في سورة البينة. وأذكر أنكم أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. كما نشكركم مستمعي ومستمعات راديو منارات على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من إعداد الأستاذ هشام فتوحي.